أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في حذف المسند والنكات المرتبطة به، ووصل البحث إلى قوله ولا بد من قرينته. حاصل المطلب أن الحذف الذي ذكرناه سواء كان حذفا للمسند أم للمسند إليه أم لشيء آخر، ففي الغالب لا بد له من قرينة مصححة له، ويكون دور هذه القرينة دور الإشارة إلى وجود محذوف. عليكم السلام ورحمة الله. وهل يشترط فيها أن تكون معينة لهذا المحذوف أم لا؟ الظاهر أنه يكفي في صحة القرينية أن تكون القرينة قادرة على الدلالة على أصل وجود محذوف. وأما هذا المحذوف ما هو على وجه التحديد فليس ذلك شرطا. عليكم السلام ورحمة الله. في صحة الحذف ولا في صدق القرينية المصححة للحذف. كما رأينا ذلك في الأمثلة المتقدمة، كما في قوله تعالى صبر جميل، فإننا اكتفينا في مثل الآية بالإشارة إلى أصل وجود محذوفا من دون تعيين أنه مسند أو مسند إليه، فضلا عن تعيين كونه فعلا أو اسما أو ظرفا، وفضلا عن تعيين لفظه بخصوصه. إذن حتى يصح الحذف لابد من قرينة تفهم السامع أن هناك شيئا محذوفا. الآن هذا الشيء ما هو؟ فعل أو اسم أو شبه جملتان، هذا ليس شرطا. بل أما أن هذا المحذوف أين محله، هل في رتبة عقد المسند أم عقد المسند إليه، فهذا ليس شرطا أيضا في صحة الحذف. هكذا يمكن أن يستفاد من الأمثلة المتقدمة. المطلب الجديد اليوم هو الحديث عن نوع من القرائن، وهو القرينة السؤالية. فإن القرينة المرشدة إلى المحذوف تنقسم إلى قرينة سؤالية وقرينة غير سؤالية. والفرق بينهما أن المحذوف في مورد القرينة السؤالية يكون من كلام، والقرينة من كلام آخر. سواء كان المتكلم واحدا أم مختلفا، نعم أن يكون، يعني هناك كلام أول هو محل للقرينة وكلام ثاني هو محل لذي القرينة. يعني الكلام الأول سؤال والكلام الثاني جواب، سواء كان السائل والمجيب شخصا واحدا أم مختلفين متعددين. وأما القرينة غير السؤالية فليس ذلك شرطا فيها، بل يمكن فرض التعدد ويمكن فرض الاتحاد، والأمثلة لا تكاد تخفى. يعني مثل ماذا؟ مثل جاء زيد وأكرمته، ومثل مثلا أين يوجد حدث؟
جاء زيد وأكرمته،
لا يوجد حرف.
زيد جاء وقام
نفترض هكذا، جاء زيد وقام حتى لا يكون هناك تنازع. نعم غير السؤال، هذا قلنا أن هذا الكلام في غير السؤالية لا في السؤالية. السؤالية يشترط فيها تعدد الكلام، أما القرينة غير السؤالية فلا يشترط فيها تعدد الكلام. والقرينة السؤالية يمكن تنويعها إلى صنفين. نعم أيضا هذا المثال لا يصح، بناء على أن الاستتار نوعا من الحذف. ضربت زيدا وأكرمته، قلنا الأمثلة لا تكاد تخفى لكنها تخفى. نعم لا، يعني أمثلة الحذف كثيرة، أغلب أمثلة الحذف التي بين أيدينا القرينة إما من نفس الكلام أو من كلام آخر. على كل حال، إذن يمكن تنويع القرينة السؤالية إلى صنفين. الصنف الأول القرينة السؤالية التي يكون السؤال فيها محققا، أي حاصلا فعلا، والصنف الثاني القرينة السؤالية التي يكون السؤال فيها مقدرا، أي مفروض الحصول وليس حاصلا فعلا. فيقع البحث في أمثلة كل من هذين الصنفين، ويمكن التمثيل للأول ولو من غير باب المسند بقول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل، أي أنا عليل. فالقرينة لحذف المسند إليه هنا سؤال أو مذكورة في سؤال وليست نفس السؤال، وهذا السؤال محقق حاصل فعلا. وهذا المثال لا نزاع فيه ولا كلام. لن يتضح أكثر من خلال المثال الآتي. وإنما الكلام في المثال الذي جاء به المصنف، وهو قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومحل الشاهد أن الآية الشريفة تضمنت سؤالا، وهو ما هو السؤال؟ من خلق السماوات والأرض. وقد أجيب عن هذا السؤال بقولهم: الله، لا يقولن الله، أي خلقهن الله. فحذف الفعل وأبقي فاعله، وهو الاسم الكريم. فهذا حذف للمسند، لأن الفعل بالنسبة إلى الفاعل ما هو؟ مسند إليه. والقرينة له مذكورة في سؤال، وهذا السؤال محقق. والكلام في الآية الشريفة يقع في مقامين: المقام الأول، لماذا جعل المصنف السؤال في الآية من السؤال المحقق؟ السؤال الثاني يأتي بعد قليل عندما ننتهي من الأول، أو المقام الثاني. إذن لماذا جعل المصنف السؤال المذكور في الآية من السؤال المحقق، مع أن لقائل أن يقول إن هذا السؤال ليس حاصلا فعلا بقرينة وقوع هذا السؤال مدخولا لإن، وإن الشرطية كما سيأتي في أحوال متعلقات الفعل تفيد الشك في وقوع شرطها وتحققه، أو حتى تكون العبارة أدق، لا نقول تفيد، هي مفادها التعليق والشرطية، وإنما تستعمل في مورد الشك في وقوع شرطها وتحققه. بخلاف إذا الشرطية، لأنهم يقولون تستعمل في مورد الجزم والقطع بتحقق الشرط. يأتي تفصيل ذلك في محل. الآن الذي نأخذه كأصل مسلم أن مورد استعمال إن الشرطية ما هو؟ الشك في وقوع الشرط وتحققه.
يعني هنا بلاد الموضوع.
نعم.
التعليق والشرطية.
نعم. لا، هي دائما مفادها التعليق والشرطية، لكن موارد استعمال إن لإفادة التعليق والشرطية هي موارد الشك في وقوع الشرط وتحققه. دائما هكذا، هذا هو الأصل فيها. قد يخرج عن، قد تستعمل إذا في موضعين، لكن هذا يكون من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. يأتي والشرط في الآية الشريفة هو سؤالهم فيكون دخول إن على هذا السؤال مفيدا للشك في تحققه. ومع الشك في تحقق السؤال فلا يكون السؤال حاصلا فعلا. بل يكون مفروض الحصول مقدر التحقق.
فيكون
سؤالا مقدرا. نعم، من القسم الثاني. إذن مصنف قسم القرينة السؤالية إلى سؤال محقق وسؤال مقدر، لكن المثال الذي أعطاه لا يصلح مثالا للسؤال المحقق، وإنما يصلح مثالا للسؤال المقدر. وأجاب عنه الشارح التفتازاني بأن معنى السؤال المحقق السؤال الذي لو فرض حصوله واقعا لكان سؤالا له صورة فعلية. أي لكان متحققا معبرا عنه بلفظ، وفي قباله السؤال المقدر الذي يكون حتى على تقدير حصوله مشارا إليه بغير لفظ. إذن نحن لا نريد من السؤال المحقق السؤال الحاصل خارجا، وإنما نريد السؤال الذي لو حصل خارجا لكان المتكلم عبر عنه بجملة استفهامية، عبر عنه فعلا. في قباله ماذا؟ السؤال المقدر، هو الذي لو فرض حصوله خارجا لكان ملمحا إليه مشارا إليه لا معبرا عنه باستفهام صريح. إلا أن هذه الضابطة لا تعطي تفريقا ظاهرا بين القسمين، بل سيأتي في مثال وليبكى يزيدان أنه يقال السؤال المقدر في هذا البيت بمعنى أنه لو قدر حصوله لكان استفهاما، لكان جملة استفهامية. يعني هذه الضابطة التي يعطيها الآن التستاذاني للسؤال المحقق ليست واضحة، لأنه الآن كل سؤال أنت تقول هكذا، هذا لو فرض حصوله خارجا لكان معبرا عنه بجملة استفهامية. هذه الضابطة توجب مزيدا من الغموض ولا تعطي وضوحا. هذا الإشكال ذكره من؟ ابن يعقوب المغربي في شرحه على التلقين. والأولى في الجواب أن يقال مع أن الأمر سهل لكونه مجرد اصطلاح ولا مشاحة فيه، مع ذلك الأولى في الجواب أن يقال المراد من السؤال المحقق هو الجملة الاستفهامية المعبر عنها في كلام المتكلم فعلا. وإن كانت في الخارج مفروضة الحصول والتحقق، يعني يكفي أن يكون هذا الآن الآية فيها سؤال أو ما فيها سؤال، فيها جملة سؤالية أو ما فيها جملة سؤالية، فيها. غاية الأمر أن هذه الجملة السؤالية مرة تكون معبرة عن إنشائهم السؤال فعلا في الخارج ومرة لا تكون، هذا لا يهم. نعم، المناط في تحقق السؤال أن يكون السؤال معبرا عنه بجملته، كان مفروض الحصول في الخارج أم لم يكن، في قباله ماذا، وفي قباله السؤال المقدس وهو السؤال الذي لم يعبر عنه بجملة استفهامية في كلام المتكلم، سواء تحقق السؤال خارجا أم لم يتحقق. شوف الآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الآية الشريفة اشتملت على سؤال، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، وأن هناك جملة استفهامية احتوتها الآية. هذا هو المناط في تحقق السؤال لا الخارج. في الخارج قد يكونون سألوا وقد لا يكونون سأل. كذلك في المثال الآتي، ليبكى يزيد ضارع. الآن من يبكيه ليست مذكورة في البيت كما سيأتي توضيحه، سواء سأل في الخارج أم لم يسأل، بالنتيجة في البيت ليس هناك جملة سؤالية. فالآن بالنسبة للكلام الذي صدر من المتكلم، مرة يكون السؤال محققا يعني مذكورا في داخل كلامه، ومرة يكون السؤال مقدرا أي لم يتضمنه كلامه، تحقق في الخارج أم لم يتحقق. فالمدار في التحقق والتقدير على كلام المتكلم، على ما ورد فيه. فإن كان ورد فيه فعلا جملة استفهامية فهو التحقيق، وإن كان غير مشتمل على ذلك فهو التقدير، وإنما يقدره السامع ويفترضه افتراضا، سواء كان متحققا في الخارج أم لم يكن متحققا. ولعل هذا هو مراد التستاذاني لو أعملنا العناية في كلامه. على كل حال، إذن هذا كيفما كان، الآن بالنتيجة هذه قرينة سؤالية، جعلته محققا أو مقدرا، والأمر سهل كما قلنا لأنه مجرد اصطلاح. وأما قلنا
قد ما تركب نبات على هذا الاصطلاح في مقام فقط،
لا أنه مرة تفترض سؤالا افتراضا ومرة لا يترتب على ذلك شيء. إذن قلنا البحث في الآية في مقامين، هذا كان المقام الأول. إذن لماذا جعله محققا؟ لهذه الضابطة التي ذكرنا، لانطباق ضابطة المحقق التي ذكرنا. المقام الثاني لماذا قدر المصنف فعلا؟ المصنف ماذا قال في تقدير المحذوف؟ خلقهن الله. لماذا قدر فعلا؟ فهلا قدر مبتدأ محذوفا خبره لفظ الجلالة، أي لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون هو الله، ليش ما قدر هو؟ أو هلا قدر الفعل مسندا إلى مبتدئه، لا إلى فاعله؟ يعني على تقدير المصنف ماذا خلقهن الله، لماذا ما قدر هكذا الله خلقهن؟ أجاب التفتازان عن هذا السؤال بأن بما حاصله أن هذه التقديرات كلها ليست ممتنعة، كلها أو كلها؟
هذه التقديرات كلها
لا يصح أن نجعلها توكيدا على المحل،
على المحل عدم وجود محل على غير
رأي ابن هشام، لأن حكم التوكيد وحكم العطف واحد هنا، وكما منعوا العطف على المحل هنا منعوا التوكيد على المحل قبل الاستكمال، لذلك كلها. على كل حال، إن هذه إذن بأن هذه التقديرات كلها ليست ممتنعة، ولكن الأولى ما صنعه المصنف. إذن المسألة ليست مسألة أنه تعين تقدير المصنف، وإنما كان راجحا، وذلك لأن هذا السؤال بعينه ورد في آيات أخرى، وفي بعض هذه الآيات صرح بما هو محذوف هنا، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم، العزيز العليم. إذن شوف، هذه خلقهن التي قدرها المصنف لم يأتي بها من جيبه، وإنما هي استقراء واستنطاق للآيات، والمتكلم في الآيتين واحد وهو الباري تبارك وتعالى. هذا وحمل طبعا وحمل الآيات على المطابقة، ولا سيما أن السؤال واحدا أولى. وأيضا يقولون الأولى مطابقة جملة الجواب لجملة السؤال، والسؤال كان بجملة فعلية، فتقدير خلقهن على أن يكون لفظ الجلالة فاعلان يجعل الجواب أيضا جملة فعلية، وبالتالي ستحصل مطابقة بين جملة الجواب وجملة الآن. لماذا الأولى؟ مثلا الآن الذي يقول لك هكذا، مثلا من هو القائم؟ لا تقول له قام زيد في الجواب، وإنما الأولى في الجواب أن يقال مثلا القائم زيد، فأن يكون الجواب مناسبا مع السؤال حتى يشبع حاجة السائل. على كل حال، هذا بالنسبة لمثال السؤال المحقق. الآن نقرأ هذا المثال. يقول ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه. دالة عليه يعني على ماذا؟ إما على الحذف بلحاظ أن القرينة كما ذكرنا يكفي فيها أن تشير إلى وجود حذف، لكن هذا فيه شيء من المسامحة، لأن القرينة حتى على ما ذكرناه تشير إلى وجود محذوف ما ولا تشير إلى أصل الحذف. هذا دور القرينة. يمكن أن يقال ترجع إلى الحذف على سبيل الاستخدام بأن نقول المراد من الحذف المحذوف، المراد من الحذف في قوله ولا بد للحذف هو الحذف المصدري، لكن المراد من الحذف عندما أرجعنا الضمير إليه هو المحذوف، وهذا نوع من الاستخدام. ويمكن أن نقول المراد من الحذف الأول هو المحذوف، ولا بد للحذف من قرينة، يعني لا بد للمحذوف من قرينة، لكنه أتى بالمصدر معبرا به عن اسم المفعول، فحينئذ لا يكون هناك استخدام في الضمير، وإنما التسامح في حذف الأولى. على كل حال المعنى واحد، ولا بد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم منه المعنى كوقوع الكلام جوابا. طب الآن هذا مثال، كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله، فحذف المسند. الآن يبدأ بالمقامين، لأن هذا تعليل للسؤال الذي ذكرناه في المقام الأول، أنه لماذا جعلت هذا مثالا للسؤال المحقق لا للمقدس؟ يقول لأن هذا الكلام، يعني من خلق السماوات والأرض أو لا يقولن الله هو الله أو خلقهن الله، هذا الكلام يعني هو خلقهن الله عند تحقق ما فرض من الشرط والجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق. إذن المراد من المحقق ما هو؟ الذي لو فرض تحققه لكان الجواب المذكور جوابا عن سؤال محقق، يعني لكان سؤالا محققا. لكن هذه الضابطة قلنا توجب عدم ظهور الفرق بين المقدر والمحقق. والدليل على أن المرفوع فاعل، هذا الكلام في المقام الثاني، لماذا جعلت المرفوع وهو لفظ الجلالة لماذا جعلته فاعلا؟ والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله، يعني لا مبتدأ مسند إليه ولا فعل أسند إلى هذا ولا فعل أخبر به عنه، أنه جاء عند عدم الحذف كذلك، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وكقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طبعا الأولى أن لا يمثل بالآية الثانية، لأنه لو مثل بالآية الثانية فكان إشكال ابن يعقوب المغربي واردا عليه. ابن يعقوب ماذا قال؟ جاء بآية فيها سؤال ووقع الجواب عنها بجملة اسمية. لذلك لو اقتصر على الآية الأولى التي ذكرها لأنها هي الآية التي فيها نفس السؤال لكان ذلك أولى، يعني لا يريد أن يستأنس بمطلق جملة سؤالية وجملة جوابية وردت في القرآن الكريم، وإنما حينئذ يريد أن يستأنس بأن هذا السؤال وقع هنا ووقع هنا، وهنا صرح بالجواب وهنا لم يصرح بالجواب، حينئذ يمكن دفع ما ذكره أو لا يتجه ما ذكره حينئذ ابن يعقوب المغربي من النقد. على كل حال مثال السؤال المقدر، إذا انتهينا الآن مثال السؤال المقدر، قول الشاعر وهو ضرار بن نهشل ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. يزيد ليس المراد منه ذاك اللعين، وإنما المراد منه يزيد بن نهشل أخو الشاعر، فالشاعر في مقام رثاء أخيه. ليبكى يزيد، ليبكى أخي ضارع لخصومته، ضارعان فاعل لفعل محذوف تقديره يبكيه ضارعا لخصومته. ليش ما جعلنا فاعلا ليبكى؟ طب يبكى مبني للمفعول، فلا يأخذ فاعلا، إنما يأخذ نائبا عن الفاعل، وفاعله هنا نائب الفاعل هنا ضمير مستتر، أو عفوا هو يزيد، ليبكى يزيد أو يزيد. نعم، ضارع لخصومته. ما معنى ضارع لخصومته؟ فإذا المعنى هكذا، ليبكى يزيد يبكيه ضارع لخصومته ومقتبطه. ضارع ما معنى؟ الذليل لخصومة، يعني بسبب خصومة، يعني الذي أذلته خصومته مع الآخرين، أي الذي استضعفه الآخرون وظلموه. إذن ليبكي أخي، من يبكيه؟ يبكيه ضارع لخصومة، يبكيه الذي كان خصومه يذلونه، فكان يأتي إلى أخي وكان أخي يرفع عنه الضيم. إذن ما هي القرينة هنا على حذف يبكيه؟ سؤال مقدر، فإن الشاعر لما قال ليبكى يزيد كأنه قيل له من يبكيه، فكان الجواب يبكيه ضارعا لخصومته، فحذف يبكيه اتكالا على هذا السؤال. وهذا السؤال ليس ملفوظا به في البيت، فيكون سؤالا مقدرا. هذا هو محل الشاهد. هذا تقريبا ما يتعلق بشاهد البيت. قبل أن ننتقل لبيان بقية ألفاظ البيت، يعني عز البيت، لقائل أن يقول لماذا أيها المصنف قرأت البيت بهذه الطريقة، يعني الطريقة التي ذكرناها ليبكى يزيد ضارعا لخصومة. وهلا قرأتها أو قرأته بصيغة المبني للمعلوم؟ للمعلوم، هو قرأها بصيغة المجهول، نريد أن نغير الطريقة. فتقول ليبكي يزيد ضارع لخصومته، فيكون يزيد مفعولا به منصوبا. لماذا لم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل. و ألم مع قطع النظر، ألم وضارعا تكون خبرا لي يبكي، تكون فاعلة ليبكي، وحينئذ فلا حذف في البين ولا تقدير للسؤال. فما الذي رجح لك أيها المصنف أن تقرأه بصيغة المجهول مع كونه يؤدي إلى ما يؤدي إليه؟ أو إذا أردنا أن نغير السؤال، فما الذي رجح للشاعر، على فرض أن الرواية وردت هكذا، ما الذي رجح للشاعر أن يختار تخريج البيت على صيغة المبني للمجهول؟ يعني هذا السؤال إما نوجهه للمصنف لو فرضنا هناك روايتان، وإما نوجهه للشاعر لو فرضنا أن الرواية هكذا بصيغة المبني للمجهول. فإذا ما الذي رجح صيغة المجهول على صيغة المبني للمعلوم؟ أجاب المصنف عن ذلك بأن المرجح أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإتيان بالفعل المبني للمجهول أحدث إجمالا، ثم الإتيان بعده بفعل ذي فاعل أحدث تفصيلا، فيكون الإسناد قد تكرر مرتين، مرة على سبيل الإجمال وأخرى على سبيل التفصيل، وفي هذا من القوة ما ليس في الأسلوب الآخر. الأسلوب الآخر يعني الأسلوب الذي طالب به السائل، يعني أن نقرأ هكذا ليبكي يزيد ضارعا لخصومه، أنه لا يوجد إلا إسناد لمرة واحدة. مضافا إلى أن حالة الإجمال تولد طلبا لمعرفة الفاعل. إيش؟ كلام المبهم المجمل يحفز السامع ويحرك فيه الشوق على طلب المخاطب به ليبكي أو ليبكى، فيكون الإسناد الثاني حاصلا بعد الطلب وهو أعز من المنفاق بلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يزيد في هذا البيت محوره، بل هو محور القصيدة كلها. لماذا؟ لأننا فرضنا القصيدة رثائية وهو المرثي. فلو استعملنا الأسلوب الآخر ماذا كان إعراب يزيد؟ لكان مفعولا به ليبكي، والمفعول به فضلة، وهذا لا يتناسب مع كونه محور القصيدة. وهذه النكتة كما نرى وترون يعني ليست نكتة عرفية. نعم يعني هذه ليست نكتة عرفية. على كل حال ذكرها المرجح الثالث أن الإتيان بالفعل مبنيا للمجهول يجعل السامع مستعدا من ناحية نفسية لعدم الإتيان بالفاعل. ليش؟ واضح، فعل المبني للمجهول السامع يترقب له نائبا عن الفاعل، ويعني أن الفاعل المتكلم لو لم يأتي بالفاعل السامع لا يعيبه لا يعترض عليه. فإذا أتاه المتكلم بما يعرفه على الفاعل بعد ذلك فكأنه أعطاه الرزق من حيث لا يحتسب. وهذا محبوب لدى النفس من الرزق الآتي بعد كدح أو ترقب. الآن الشهرية التي في آخر الشهر قيمة، لكن لو جاءتنا شهرية في وسط الشهر بغتة. إذن هذا السامع لا يترقب الفاعل، لا يتوقعه، فإذا أتيته بالفاعل والحال أنه لا يتوقعه فهذا كنعمة لا ينتظرها، كرزق لا يحتسبه. هذا تمام الكلام في توضيح المطلب. الآن نحاول أن نقرأ المقدار الذي شرحناه في مقطع فقط يتعلق بعجز البيت، نتركه الآن ونعود إليه غدا. يقول: أو مقدر عطف على محقق، نحو قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد بن نهشل، وليبكى يزيد، أو ليبكى يزيد، كأنه قيل له من يبكيه فقال ضارع، أي يبكيه ضارع. ما معنى ضارع؟ أي ذليل، لخصومة، يعني بسبب خصومته، لأنه لأن الذليل، أو لأن يزيد، لأن يزيد كان ملجأ للأذلاء وعونا للضعفاء. تمام البيت ومختبط مما تطيح الطوائح. الآن نترك ننتقل إلى قول الخطيب وفضله، لأن هذا ما يتعلق بعز البيت ما ذكرناه. وفضله، شوف عبارة الخطيب قبل عبارة التفتازاني، وفضله على خلافه، يعني رجحان هذا الأسلوب على خلافه، يعني على الأسلوب الآخر الذي هو ليبكي يزيد ضارعا. وفضله أي رجحانه، نحو ليبكي يزيدا، ليبكى يزيد. ماذا يوجد عندكم العبارة؟ ليبكى يزيد ضارعا. نعم، ليبكى يزيد ضارعا، عندي ليبكي يزيدا ضارعا على كل حال. ليبكى يزيد ضارع لخصومته، كما هو الحال الآن بين أيدينا. ضارعا مبنيا للمفعول، حال كوني مبنيا للمفعول. على خلافه، يعني على الأسلوب الآخر. ما هو الأسلوب الآخر؟ ليبكي يزيد ضارعا، مبنيا للفاعل، ناصبا ليزيد ورافعا لضارع، يعني حال كونك أو كون الشاعر ناصبا ليزيد ورافعا لضارع، أو حال كون هذا الفعل الذي بنيناه للفاعل وهو الأظهر ناصبا ليزيد ورافعا لضارع. ورجحانه وإذن ورجحانه على خلافه بأمور ثلاثة. الأمر الأول تكرر الإسناد إجمالا ثم تفصيلا، بأن أجمل أولا إجمالا ثم فصل ثانيا تفصيلا. أما التفصيل فظاهر، لأنه يبكيه ضارعا. وأما الإجمال فلأنه لما قيل ليبكى علم أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء، لكن من هو؟ مجهول، لأن الفعل مبني للمجهول، لأن المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل محذوف أقيم المفعول مقامه. ولا شك أن المتكرر، خب تكرر الإسناد ما نفعه، ولا شك أن المتكرر آكد وأقوى، وأن الإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس لما ذكرناه من أن التفصيل حينئذ يكون حاصلا بعد الطلب. خب الأمر الثاني، وبوقوع نحو يزيد غير فضلة، يعني في هذا الأسلوب الذي بين أيدينا يكون يزيد ماذا؟ نائب عن الفاعل، ونائب الفاعل عمدة، لكونه مسندا إليه لا مفعولا فضلة كما في خلافه في الأسلوب الآخر. الأمر الثالث المرجح، وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة، لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره. يعني أول الكلام ماذا يوجد في أول الكلام؟ يبكى، فعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول لا يطمع في ذكر الفاعل، غير مطمع في ذكره، في ذكر الفاعل لإسناد الفعل وتمام ليش غير مطمع؟ يعلل التفتازاني، لإسناد الفعل نعم لإسناد الفعل إلى ما إلى نائب الفاعل، لأن الفعل يعني لأن الفعل مسندا، هذا هو المقصود من إسناد الفعل، لأن الفعل مسندا والمسند إليه ما هو النائب عن الفاعل، وتمام الكلام به حصل تمام الكلام، بخلاف ما إذا بني للفاعل، يعني إذا جاء بأول إذا جاء الفعل المبني للمعلوم في أول الكلام كما في الأسلوب الآخر فإنه مطمع في ذكر الفاعل، إذ لا بد للفاعل من شيء يسند هو إليه. وأما ذكره هذا تمام الكلام في مبحث حذف مسند. طبعا يبقى لنا فقط عجز البيت من ناحية، يعني ولا يوجد فيه مبحث، إنما يوجد فيه توضيح ألفاظ البيت وبيان الإعراب والمتعلقات، والحمد لله رب العالمين.